قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو خالقنا ورازقنا وموجدنا من العدم، أغدق علينا بفضله وأفاض علينا من نعمه، فله الشكر شكرا يكاف هذه النعم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله ونستغفرك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلام ما تعاقب الليل والنهار. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد من خلال قناتكم المباركة قناة اقرأ، وفي برنامجكم مشكلات من الحياة. وقد كنا وعدناكم أن نخصص للفاكسات والإيميلات والرسائل حلقات خاصة نجيب فيها على أسئلتكم، ويسرني أن تكون هذه الحلقة واحدة من هذه الحلقات التي وعدناكم بها، ونسأل الله أن يعيننا على أن نستمر في هذا التواصل على البر والتقوى والخير والتعاون عليهما يا رب العالمين. أبدأ مباشرة بهذا الفاكس الذي وصل إلي من أختنا ندى من المغرب، تقول: أريد أن أرسل والدتي عمرة وليس لي نقود، أريد أن أخذ قرض من أجل ذلك، هل يجوز أم لا؟ أختي الكريمة، أن تكوني عونا لأمك على الذهاب إلى مكة هذا شيء عظيم، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، بل هو من أعلى درجات البر بالأم والأب إذا نحن دعوناهم ودفعنا تكاليف سفرهم إلى حج أو عمرة، ذلك من أعظم القرب وأجلها. بارك الله فيك وأحسن إليك وأكثر من أمثالك، وما أحلى أن تتعلق قلوب الأبناء بمصالح آبائهم، ذلك دليل على صدق البر والتواصل على الخير وصلة الرحم الأسمى والأعلى والأرقى. هذه حقيقة، ولكن أين تريدين الاقتراض؟ هل تريدين اقتراض من بنك ربوي من أجل أن تسهل لأمك أو توفر لأمك أجرة العمرة؟ لا تفعلي، لا تفعلي يا أختي، لأن الله طيب لا يقبل من العمل ما كان طيبا. قد نقول بأنه بالنسبة لأمك حلال، لأنها لا تدري من أين مصدر هذا القرض وليس لها علاقة به، لكن عليك أنت حرام، حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسباب إجابة الدعاء قال: رب أشعث، أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب. تصور معي خمسة أسباب لإجابة الدعوة توفرت في هذا الرجل: أشعث، شعره منفوش من الفقر، أغبر، عليه غبرة من آثار تعب السفر، يمد يديه إلى السماء، الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا مدهما إليه، يقول: يا رب يا رب يا رب. وقد ثبت في الحديث أن العبد إذا قال: يا رب يا رب يا رب، قال الله: يا عبدي أدعو أستجب لك. خلاص فتحت لك أبواب السماء وأصبح الآن مستجب الدعوة. لكن مع ذلك، مع توفر كل هذه الأسباب، يقول عليه الصلاة والسلام: لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب له مع أنها قد توفرت فيه كل أسباب إجابة الدعاء؟ فعلينا إذن أن ننتبه لعملية الكسب في إجابة الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد ابن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. على أي حال، الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإن كان هذا القرض من بنك ربوي فلا تفعلي، وإن كنت قد اشتريت سلعة بالطريقة الشرعية الإسلامية مرابحة أو عن طريق التورق الشرعي أو عن طريق سلفة من أحد الأقارب، سلفة شرعية وقرضة حسنة، فلا بأس، لكن قرضة ربوية لا. أختها من تونس تقول: أنجبت طفلي في رمضان وأفطرت، هل علي صيام أم إطعام مساكين؟ إذا كنت قد أنجبت طفلك في رمضان وأفطرت نتيجة لأنك نفساء، فإنك إذا انتهيت من مرحلة النفساء وطهرت وأنت نشيطة فصومي، اقضي ما عليك، اقضي ما عليك من مما فاتك من صيام رمضان. لا يكفي ما دمت شابة، ما دمت نشيطة، ما دمت قادرة، يجب عليك أن تقضي. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريض، ومن ما يلحق بالمريض النفساء وكذلك الحائض، فإنها تستطيع أن تصوم في هذه المدة، وبالتالي إذا أن الله عز وجل وفقها وأنهت مرحلة النفساء صار عندها قدرة على القضاء فإنها تقضي. أيمن من السعودية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، العلماء مختلفون على وجه المرأة، عورة أو لا؟ أرجو الإجابة. يا أخي الكريم، أولا وقبل كل شيء، أنت تسألني من السعودية، والمرأة الآن في السعودية من فضل الله أعني لا زالت تحافظ على غطاء وجهها، ولهذا أنا أرجو من كان قد وفقه الله إلى أن يفعل ذلك مع التدين، تحول مع الدين، أصبح من فضل الله عز وجل لا العرف، لا لا، بل أرقى، إنما هو إلف، إلف منبثق من أمر شرعي وعاش عليه الناس، فلا تفتحوا أنفسكم باب فتنة، لأننا لو فتحنا هذا الباب أخشى من عواقبه، وعواقبه ليست سهلة. يعني أنا قلت وأقول بأن المرأة المسلمة عاشت مئات السنين، مئات السنين من مبعث الرسالة إلى ما قبل حوالي 100 سنة تقريبا، حوالي 100 سنة أو أقل حتى من 100 سنة، وهي تستر وجهها. في بعض البلدان تضع لها غطاء على وجهها وتفتح عينيها، وبعضها تضع برقع، وبعضها تضع غطاء مباشر، يعني لهم أعراف متعددة في عالمنا الإسلامي بأشكاله المختلفة، لكنها كانت تخبئ وجهها. نعم، هذه ثم بدأت الأمور بعد أن اختلط الشرق بالغرب والحابل بالنابل، وبدأت حتى ترى في أوروبا قبل حوالي 150 سنة في أوروبا ما كانت المرأة بهذه الكيفية التي تراها فيها تعرض هذه اللحوم المكشوفة، لا، ما كانوا هكذا، كان عندهم نوع من الحشمة. ومن رأى منكم صورا تمتد إلى 150-200 سنة يجد المرأة حتى في أوروبا مكتسية، يمكن تكشف وجهها وجزءا من رأسها حتى. لكن جاء هذا البلاء، وللأسف الشديد أصيبت به الأمة شيئا فشيئا، إلى أن بدأنا نبحث عن مبرر. وأنبهكم إلى أننا إذا تنازلنا عن بعض الأمور ربما ترتب عليها أمور أكثر. ولا ومن العجيب الذين جربوا التبرج في بعض البلدان الإسلامية، المرأة المسلمة بنفسها، المرأة المسلمة، لا أريد أذكر لكم تاريخ التبرج، يعني أنا أذكر ذهبت إلى بلد من بلدان العالم الإسلامي العربي، قبل حوالي 40 سنة. نعم تقريبا 40 سنة، 39 سنة، سنة 1392 هجرية، تقريبا 40 سنة. وذهبت إلى ذلك البلد، ما رأيت فيه امرأة محجبة، لا كبيرة ولا صغيرة ولا كذا. وذهبت إليه قبل حوالي 6-7 أشهر، وذهبت إلى إحدى الجامعات كان لنا فيها بحث، وخرجت مع بعض إخواني نخترق الجامعة بسيارتنا لننتقل من موقع إلى موقع، وإذا بلا أكاد فتاة غير محجبة إلا من ليس على دينه على غير هذا الدين. فالشاهد في الأمر أن المرأة جربت وعادت لأن وجدت في هذا الحجاب عصمتها وعفتها وكرامتها، ووجدت أنها عندما تتبذل وتخرج هكذا تعرض نفسها للفساق أوذيت ولوحقت وأتعبت. فلما أعلنت عزتها بذاتها وكأنها تقول للآخرين: أنا لست نهبة لأعين الفساق، أنا لست نهبة لهؤلاء الذين تحركهم المؤثرات الشهوانية الحيوانية، أنا أحترم ذاتي ونفسي وعرضي وأهلي وأبي وأمي وإن كان متزوجة وزوجي. فإعلانها لهذا الشأن جعل لها كرامة. حتى المرأة المحجبة في بعض المناطق عندما تركب أتوبيس ويراها الآخرون ابتعدوا عنها، لأن هذه احترمت نفسها، فالناس فرضت نفسها، فرضت احترامها على الآخرين. بينما هي عندما تأتي يعني وقد أعلنت بفعلها أنها يعني طعم لفساق، تجد مضايقات كثيرة. أعود فأقول، أعود مرة ثانية إلى قضية الوجه. نعم صدقت، في خلاف بين العلماء القديم بين من يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بأنها الوجه والكفين، ومن يقول بأن المراد بالزينة يعني الغطاء الخارجي للمرأة، وهما قولان لابن مسعود وابن عباس والكلام عليهما كثير. وحديث أسماء يصححه البعض ويضعفه البعض الآخر، إن المرأة إذا بلغت الحلم إلى آخره عليه ثلاث علل قادحة، فهو حديث ضعيف على أي حال. والذي أعتقده أن المرأة إذا غطت وجهها لأنه مجامع الجمال أنها تحترم نفسها، وعندي على ذلك دليلان أنا أقف عندهما. أما الدليل الأول فهو قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قد يقول لقائل: يا أخي هذا الكلام جاء في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له: يا سيدي، إن القرآن نزل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه إذا كان ذلك في أتقى النساء وأعظم النساء وأجل النساء وأطهر النساء وأرقى النساء، بلا استثناء أطهر من على وجه الأرض في هذه الأمة هم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قدح في واحد منهن فوالله إنما قدح في نفسه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في الأمر أقول: هن أطهر النساء على الإطلاق، فإذا كان ذلك في حق أطهر النساء فمن باب أولى في البقية. وهذا يسمى عند أهل الأصول القياس الأولوي، يعني كما قال الله عز وجل عن الوالدين: نعم فلا تقل لهما أف، يعني ما تقول أبوك أف، ما تقول أمام أمك أف، تتأفف. من باب أولى إنك ما تصرخ، من باب أولى إنك ما تضرب. لو يجي واحد سفيه يقول: يا أخي الله قال لي فلا تقل لهما أف، لكنهم ما قال لي لا تصرخ في وجهه. سبحان الله، أنت لا تفهم لغتك؟ إذا كان الله قد نهاك أن تقول أف أمامهم تتأفف، فلا يجوز لك أن تصرخ. إذا كان الله قد نهاك أن تتأفف، إذا لا يجوز لك أن تمد يدك بالسوء إليهم. هذا يسمى القياس الأولوي. إذا كان نساء النبي وهن أطهر خلق الله قد أمرهن الله عز وجل، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في من باب أولى بقية النساء على أي حال. لكن في خلاف، نعم نعم. بسم الله الرحمن، اسمي عماد محمد جبران، أقول يقول هناك إسلامي في الإمارات العربية يعطي قروض، يقوم على أشتري سلعة مثل سكر أسدد سعرها بأقساط معلومة لمدة معينة، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة التي لم أعلنها بعد سعر أقل ويدفع لي سعرها نقدا، فما حكم المعاملة؟ أنا أريد أن تتأكد يا أخي مما يعمله هذا البنك. يعني أنا أريد أن أقول لك إن كان البنك قد باعك سلعة قد ملكها، يبدأ البنك بملك السلعة وتتحقق أن هذه السلعة من ممتلكات البنك، ثم للترتيب بانفصاله، ثم جئت إلى البنك وقلت له أريد أن أشتري منك هذه السلعة بثمن مؤجل مقسط، ثم تشتريها منه وتأخذ سلعتك وتذهب تبيعها تستفيد منها تستثمرها تستهلكها تبني بها بيت، تشتري منه حديد تحطه في العمارة، تشتري منه اسمنت تبني به بيتك، تشتري منه سيارة تستخدمها، لا بأس بذلك يا أخي إذا كانت بهذه الطريقة. يعني هناك طرق شرعية، الطريق الشرعي أن يملك البنك السلعة وأن تأتي أنت بعد ملكية البنك لها فتشتري منه ما يملك، ثم تأخذ سلعتك وتمشي وتقسط قيمتها له فلا بأس، غير ذلك لا يصح يا ولدي. السلام عليكم، من فضلك يا شيخ أريد أن أعرف ما هو حكم ممارسة رياضة اليوغا مع اعتقاد أنها تساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان، وأيضا ما حكم لعبة الشطرنج وهي لتطوير الذكاء والتفكير، جزاك الله خيرا. نبدأ باليوغا. اليوغا لعبة وممارسة هندوكية لأولئك الذين يعتقدون ما يسمى عندهم بتعذيب الجسد على سبيل صفاء روح، وهي لعبة لها جذور وثنية، وهي ممارسة لها جذور وثنية قديمة معروفة تمتد إلى أولئك الهنادك الذين يعبدون كل شيء، يعبدون الخير والشر. ربما رأيت يعبد صرصور، ربما رأيت يعبد فار، ربما رأيت يعبد حية، ربما رأيته يعبد يعني شيء. أنا ما أريد أن أقول لكم ما شهدت بعيني في جامعة بنارس، أنا ما أستطيع أقوله، يعني جامعة من أرقى الجامعات، لما رأيتها هأذني ما رأيت فيها من ضخامة الجامعات، وفي الوسط معبد، قلت أريد أن أدخل لأرى ما يعبد، ماذا تعبد هذه العقول الذكية، ويا لهول ما رأيت، لا أستطيع أن أقوله، لكنني حمدت الله وقلت اللهم لك الحمد، الحمد لله أن الله جعلني من المسلمين، وأنتم عليكم أن تحمدوا الله أن الله جعلكم من المسلمين، فلا تظنوا أن العقل وحده هو الذي يستطيع أن يدرك ما يمكن أن يفعله من الخير، العقل وحده مقاييسه ربما ضلت، العقل وحده بلا ضوابط ربانية ونور إلهي علوي يضيء له طريق الحق مسكين ويستطيع أن يبرر كل شيء، والعقل ما يستطيع أن يثبت يستطيع أن يهدمه، والفضيلة القائمة عن طريق العقل يستطيع العقل أن يهدمها بمنطقه، لأنه ركب تركيبا عقليا مجردا وبإمكانه أن يهدم بالعقل ما ركبه، وهي قضية معروفة. على أي حال، فاصل وسأعود إليكم إن شاء الله تعالى لإكمال هذا السؤال. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها، أحبابي أنا ذا أعود إليكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق. كنت قد بدأت الحديث في الإجابة عن رياضة أو ما يسمونه بحركة اليوغا، وتقول صاحبتنا بأنها تحسن حالتها النفسية، وقلت لكم في البداية ما قلت وأقول أكمل ما قلت فأقول، لكننا في الإسلام أمرنا عظيم. أين جاءت العظمة؟ لأن هناك توافق وتناسق بين ما جاء من الخالق مع ما يحتاجه المخلوق، فالله الخالق هو العالم بحقيقة هذا الإنسان فيما يحتاجه. الله، الله الذي خلقك، الله الذي شرع لك، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو الذي أخبرك بأنه خلقك وخلقك، أنت يا أختي، أنت يا أخي، أنت يا ابنتي، أنت يا بني، أنت يا أبي أنت يا أمي، أنت يا أمة محمد يا أيها البشر، خلقكم من قبضة طين ونفخة روح، كلكم هكذا. القبضة الطينية محتاجة إلى ما يغذيها من طعام وشراب وكساء ودواء إلى آخره. والحالة الروحية تحتاج، لكن حاجتها لليوغا لا، حاجتها إلى 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 أن تتصل بربها من خلال الصلاة، الصلاة الصلة بين العبد وبين الله. ليتنا نفهم، ليتنا نفهم هذه السورة، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة التي نقرأه في اليوم 17 مرة. أما إذا كنا من أصحاب الخير والتزود بزاد الفضل في باب الصلوات 40 مرة، إذا أضفنا إلى الصلوات المفروضة الرواتب والسنن، فإن حوالي 40 مرة نقول فيها في سورة الفاتحة ونحن نناجي ربنا: إياك نعبد، فيرد الله عليك: عبدني عبدي. ثم تقول: إياك نستعين، فيقول الله: استعان بي عبدي فلأعيننه. يا أخي، هذه المناجاة بينك وبين الله، هذه الحالة من الخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، هذا الهدوء. وبالمناسبة علينا أن نعلم الصلاة شكل وروح وأثر، الصلاة شكل وروح وأثر. الشكل قيام القعود وهي مهمة وفيها أركان مهمة، ولكن روحها، لبها، حيويتها، حياتها هو الخشوع، والأثر الذي هو الراحة النفسية. والأجر لا يترتب على الشكل وإنما على الروح والخشوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للرجل من صلاته بقدر ما حضر قلبه. فنحن إذن يجب أن نعلم هذا، نحن عندنا ما يغنينا وما يغني الدنيا كلها ليست يوغا ولا بوغا، ولكن المسألة تحتاج إلى أن نصلي صلاة خاشعة نستمتع فيها بمناجاة ربنا، فنحصل على تلك الراحة النفسية التي كان يقول عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. إذا اشتد عليه الأمر قال: أرحنا يا بلال. فإن الراحة إنما تكون في عبادة الله، لكن العبادة الخاشعة وليست العبادة الشكلية. أما الشطرنج وما أدراك ما الشطرنج، معنى هذه مسألة فيها خلاف بين علماء، من العلماء من حرمها على الإطلاق ومنهم من أحلها بثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا أن لا تكون على نقد، ما في، لا يكون فيها نقد بحيث أنه إذا غلبتني أعطيتك فلوس، لا، هذه ما يجوز. والشرط الثاني أن لا تمنعك عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. والأمر الثالث أن لا يكون فيها شيء من الكلمات قتلتك قتلت مدري إيش. أنا طبعا لا أعرفها، لا أعرف هذه اللعبة، أصدقكم لا أعرفها، لكن أعرف كلام أهل العلم فيها. بعضهم يقولون إنها تغذي العقل، إنها تعلمك كيف تكون ذكي وكيف إلى آخره. نعم، وهذا الله المستعان. يعني الأمر فيها إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، الأمر فيه يعني إن يعني تركتها لا بأس، وإن فعلتها فلا مشكلة. هذه تقول: توفي زوجها بسكتة قلبية، فعلمنا بعد ذلك أنه كان قد تعاقد مع شركة على التأمين على الحياة مقابل رأس مال. أريد أن أعرف ما حكم الشرع في تقسيم المبلغ بين ورثتي، هل هذه تركة حلال أم حرام؟ السيدة شين سين. طيب تفضل يا أخي، معذرة أمامي أسئلة.
دكتور عبد الله المسلح، بس حبيت أسأل عن البنوك وتعاملاتها، يعني البنوك تفصل للبنوك تعاملاتها شرعية، وشكرا، يعطيك العافية.
الله يبارك فيك يا بني وجزاك الله خيرا. يعني أنا لن أستطيع أن أحدثك عما تفعله البنوك في كل معاملاتها، لكن سأوجز لك الأمر في كلمتين. الكلمة الأولى هو: إذا أعلن البنك عن نفسه بأنه أصبح بنكا إسلاميا، إما أن يكون قد نشأ نشأة من الأصل، يعني تكون في الأصل كنشأة إسلامية كبنك إسلامي من الأساس، هذا تعامل معه وتوكل على الله، لأنه في الأصل إنما كون على هذا الأساس. هناك بنوك كانت بنوكا ربوية، نسميها بنوك تقليدية حتى ما نجرح مشاعر إخواننا، وإلا فهي ربا بلا شك، بنوك ربوية، لكن نقول عنها بنوك تقليدية، ولكن الله يسر أمرها وفتح عليها وتوجهت إلى أن تحول نفسها تحويلا. والتحويل يكون على قسمين، إما بأن تحول بعض فروعها تحويل إسلامي فيكون الفرع إسلاميا، اذهب وتعامل معه وأنت مطمئن، وإما أن تتحول عن طريق ما يسمى بالنوافذ، يعني يكون لها بعض أعمال إسلامية وإن كانت في الجانب الآخر عندها أعمال ربوية. نحن نحمد الله على كل توجه، ما في شك أنها إذا كان البنك كله إسلامي هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هو ذلك البنك الذي بدأ ينقي نفسه من الربا وهو مستمر في هذا المسار، ولديه الدراسات العلمية تتبعها الدراسات التوثيقية الشرعية، ولديه هيئة رقابة تراقب نشاطه وتراقب أوعيته الاستثمارية وصناديقه الاستثمارية وأعماله الشرعية، فتوكل على الله وتعامل معه. ليس أمامك إلا أن تتأكد، فإذا تأكد لديك أن هذا البنك شرعي ولديه رقابة شرعية وقد أشرفت عليه ووضعت له يعني فتوى في هذا الجانب، فتوكل على الله. أحسن يا أخي الكريم، لا نريد أن نكون عون الربا، الربا دمر أمم. الأزمة المالية المعاصرة التي سمعتم عنها وراءها الربا، أعظم عامل من عوامل الدمار كان الربا. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل.
مسيك الله. السلام عليكم. مسيك الله بالخير يا شيخ، الله يجزاك الخير. الآن في ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الأراضي، واستبشرنا خيرا لما طرح بالجريدة أن الدولة تبي تتقاضى زكاة الأراضي مباشرة إلى مصلحة الزكاة. ما أدري إيش هل في يا شيخ أي فتوى شرعية بأنه فعلا أنه كل واحد عنده صاحب أرض أكثر من 2000 متر مربع على الأراضي الموجودة خاصة في المناطق السكنية، هل فيها ممكن يا شيخ أنه يتصدر فتوى شرعية بتقطاع الزكاة مباشرة إلى مصلحة الزكاة بدون انتظار صاحب الأرض يزكي أو ما يزكي؟ شكرا يا شيخ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك يا بني، أسأل الله لي ولكم التوفيق. وما أحلى أن أرى مثل هذه الهموم التي يتحدث فيها الناس عن هم يتعلق بعموم الأمة، هذا شيء طيب. أخي الكريم، المال ينقسم إلى قسمين، مال ظاهر ومال باطن. المال الباطن اللي أنت يعني حاطه عندك في الصندوق ما حد درى عنه ولا حد يدري كم عندك مخبي ولا إلى آخره، هذا روض هذا المال الباطن، يعني أنت تتولى زكاة. مال الظاهر الذي أمام الناس فالأصل في الأصل كالقاعدة الأصلية أن الدولة هي التي تتولى جبايته، فتأخذه من أغنيائهم وترده على فقرائهم، كما جاء في حديث معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن أنا أتمنى أن تكون الأراضي الزكوية. ما هي الأراضي الزكوية؟ وأتمنى أن يكون الأراضي الزكوية التي لا خلاف فيها. طيب، ما هي الأراضي الزكوية التي لا خلاف فيها؟ الأراضي الزكوية التي لا خلاف فيها هي الأراضي التي اشتراها أصحابها وقصدهم وتوجههم وعلمهم وما يعلم عنهم أنهم اشتروها للبيع والشراء، فهي عروض تجارة عارضينها مخطط قاعد في قدام الناس يقول هذا ملكي وأنا حاط اللوحة كبيرة أراضي للبيع، فيأتي الناس يشتري ويبيع. هذه الأراضي التي لا خلاف فيها. طيب أيش الأراضي التي في أراضي فيها خلاف؟ في أراضي ليس فيها خلاف، في أراضي فيها خلاف. الأراضي التي فيها خلاف هي ما يسمى بالأراضي التي يتربص أصحابها. اشترى الأرض في أرض بعيدة وقاعد قال خلها راميها إلين الله يحييها وتصل إليها تقترب منها المباني وترتفع قيمتها وبعدين أبيعها. هذه التي تربص صاحبها فيها خلاف بين العلماء، دعونا نتركها الآن، ويا لو استطعنا أن نتوجه إلى الأراضي التي يقينا عليها زكاة. هناك أراضي لا زكاة عليها بلا خلاف، وهي الأراضي التي أعدت للسكن، أعدها ليسكن فيها، أعدها ليبني عليها بيتا لولده، أعدها ليبني عليها مشروعا تجاريا، ما يريد أن يبيعها يبني فيها مشروع تجاري، ومن المشروع نأخذ الزكاة، هذه ليس عليها زكاة. إذن عندما تقسم هذه الأراضي ونأخذ فقط ما لا خلاف فيه من الأراضي التي أعدت للبيع والشراء، نعم هذه لا بأس، ونسأل الله الجميع التوفيق. وأما الفتوى تصدر من الجهات التي من حقها أن تصدر هذه الفتوى لعموم الأمة، لأن الفتاوى يا أحبابي على قمين، فتاوى تتعلق بحقوق أمة، بتوجه أمة، مثل هذا يجب أن يكون الفتوى تصدر من كبار هيئة العلماء، من اللجنة الدائمة، من المجامع الفقهية، يعني من جهة لها موقع. أما الفتوى التي تتعلق بأعمال الناس، كما سمعت قبل قليل واحد يسألني عن اليوغا، هل هي أفضل ولا أنا أصلي أفضل؟ في هذه الحياة أخي لا تقول والله لا تفتي حتى يفتي هيئة كبار العلماء، يقول لا نفتيه الآن، هذا يسبب البارد. واحد يقول لي علمني كيف أتوضأ، أقول لا لا ما أعلمك كيف تتوضأ، ما أقدر أقول لك كيف تتوضأ لأني أنا ما أقدر أقول لك فتوى ويحتاج لا يا أخي، هذا يسمي هنا الزهد البارد. هذه القضايا المتعلقة بمعاملات الناس بدينهم، بواحد يسأل في حكمه في الطلاق وفي الصلاة، حكمه في الوضوء، حكمه في كذا، حكمه في زكاتي، أما شيء يتعلق بعموم الأمة فلا بد أن تصدر فتوى من الجهات التي لها حق إصدار الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء أو اللجنة العلمية أو المجامع أو اللجنة الدائمة أو المجامع الفقهية. تفضل أخي.
الشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أني أسألك يعني سؤال حول قضية الرهن العقاري في هذه الأيام، اللي هي الآن أصبحت تشغل يعني كثير من المواطنين هذا البلد الكريم، فودي أن يكون منك يا فضيلة الشيخ كلمة توجيهية حول قضية الرهن العقاري وموافقتها للشريعة الإسلامية ومدى استفادة المواطنين منها، وجزاك الله خير على الإيضاح والإفادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بالنسبة لقضية الرهن العقاري، أريد أن نفهم كلمة رهن عقاري في المفهوم الربوي ورهن عقاري في الحكم الشريعة الإسلامية. من أسباب الأزمة العالمية، بل هي التي فجرت الأزمة العالمية المعاصرة، الرهن العقاري من خلال المنهج الربوي الرأسمالي الذي أنت منه الدنيا. إيش معنى رهن عقاري؟ هذه دار تسوى لها مليون، رهنتها عند البنك بسبب دين للبنك علي، فالبنك أخذ هذه الدار وحولها إلى أسهم وبدأ يبيعها، وبعد ما باعها جمع هذه الدار مع دار أخرى وجمعها وحط فيها أسناد أخرى موهومة وبدأ يبيعها، وهكذا يبيع على السند أسناد، يبيع هذه السندات يبيعها ويستخرج من السندات سندات أخرى ومن السندات سندات أخرى، إلى أن أصبح قيمة هذه العمارة التي أصلها بمليون، هذه السندات التي خرجت منها وصلت إلى 100 مليون. فأصبحوا يعملون بالوهم، يبيعون الوهم، يبيعون الخيال، وللأسف الشديد كانت سائرة وماشية. فلما عادوا ليروا ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأسناد، وجدوا هذه القيمة الحقيقية 1 مليون، والأسناد الموجودة 100 مليون. فكانت المصيبة وكانت الكارثة، وبدأت بهذه الكيفية، أنا قربتها لكم تقريبا مبسطة. أما نحن فمسألة الرهن يعني لا بأس أن يقترض أن يشتري الإنسان من البنك شيئا، ثم يذهب فيرهن عند البنك هذا الأمر لضمان حقه، لضمان حقه، فهي عين مرهونة محبوسة لا يستطيع صاحبها أن يتصرف فيها بالبيع إلى أن تنتهي مدة الرهن، فإن استطاع أن يقضي ما عليه أعيدت هذه الدار إليه، وإن لم يستطع أن يقضي ما عليه من الدين فإن البنك يقوم بعرضها للبيع، يبيعها فيستوفي حقه، إن كان فيها زيادة أعادها عليه، وإن كانت ناقصة طالبه بالبقية. هي لضمان سداد الدين الذي استدانه من البنك بأي صيغة من الصيغ المشروعة. إذن هذه صورة وهذه صورة. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا معكم فيصل عمودي. بصراحة في موضوع جدا هام اللي هو إيش تنصحني يا شيخ في طريقة أنه الواحد يقدر يستيقظ لصلاة الفجر؟ يعني أغلبنا تكون دواماتنا تبدأ من الساعة 9 أو 8، ولكن يعني أغلبنا للأسف بيحاول أنه يقوم لصلاة الفجر ولكن ما بينجح. يا ريت يا شيخ لو تدعي لنا أول حاجة نحن نقوم لصلاة الفجر ويبدأ يوما بعد صلاة الفجر مباشرة، وتوجهنا كده بنصيحة كريمة منك أنه كيف نقدر نصلي. شكرا لك وما بيصلي بك العافية.
دعني أولا أشكرك يا ابن فيصل، والله أشكرك، أشكرك من كل قلبي. أسأل الله جلت قدرته أن يحبب إلى أبنائي من شباب هذه الأمة، أن يحبب إليهم الإيمان وأن يحبب إليهم العمل الصالح، وفي مقدمة ذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي الترمومتر أو المقياس المعيار الحقيقي لصدق الأمة مع ربها. الأمة صادقة إن شاء الله في الجملة، لكن هو تنخفض وتهبط يعني بين مد وجزر، ولا فهي يعني عندما ترى صلاة المغرب في المسجد 5 صفوف وفي الفجر تلقى صف أو صف ونص، ما في شك تشعر أن المسألة فيها شيء من النقص. فكون وبعدين كون ابني يسأل هذا السؤال، يا بارك الله فيك يا فيصل، ويا بارك في أمثالك ممن يسألون عن صلاة الفجر، وإليك الجواب يا فيصل. ليس لك بل لكل أحبابي وإخوتي وبناتي وأبنائي من شباب هذه الأمة أقول لكم، أولا في صلاة الفجر مزية، وهي أن من يصلي صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يدخل مع الله في ميثاق وعهد وعقد أن الله يحميه ويرعاه ويكفيه ويؤويه في ذمة الله، في حفظه، في رعايته لا أن يمسي، وله بعد ذلك أجر كأنه قام نصف الليل. هذا الذي يصلي الفجر مع الجماعة. طيب حتى لا أطيل عليكم، ما هي الأسباب التي تجعلني أقوم لصلاة الفجر؟ أول سبب هذه الهمة التي عند ابن فيصل وهي الرغبة فيما عند الله، لأن الله قد قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من طلب باب الخير الله يعطيه، يعني من بحث عن خير يريد أن يفعله الله يساعده، الله يعينه. هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا هذا السهر يا ناس؟ لماذا هذا السهر الطويل المؤذي؟ يؤذيك في جسمك، يؤذيك في صحتك، يؤذيك في صلاتك، يؤذيك في عملك. السهر بلاء، السهر شر، السهر نقمة. وأخيرا باختصار، ثم نم مبكرا، ثم ضع لك بعض الوسائل التي تعينك مثل ساعة أو إلى آخره فيها جرس يوقظك لصلاة الفجر، أو أحد من جيرانك أو والدك يوقظك. فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها، فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي أنا أريد أكمل قضية صلاة الفجر. يعني أتمنى يعني لو إذا الإنسان كان عنده إرادة صادقة مع الله عز وجل في أنه يريد أن يصلي الفجر وينام مبكرا، ينام قبل منتصف الليل بساعة أو ساعتين على الأقل. وبالمناسبة الدراسات العلمية أثبتت إثبات يقيني على أن الأعصاب الدقيقة تنام إذا اقترب منتصف الليل ولا تستيقظ إلا قبيل السحر، فكأن الإنسان إذا بقي في منتصف الليل وما بعده فإنه يعيش بنصف وجوده، الأعصاب دقيقة نائمة. هكذا الله خلق الكون. انظروا إلى الصبح إذا تنفس، الطير ينطلق والهواء يتحرك، وأكسجين اليود الذي هو سر من أسرار الحياة وجمالها موجود في هذه الساعة. إذن يا إخواني علينا بصلاة الفجر، من أراد أن يطيل الله عمره وأن ينقي دمه وأن يطهر قلبه وأن تزين صحته وأن تنتظم أعضاؤه مع تكوينه، فعليه بصلاة الفجر والنوم المبكر. بسم الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم.
أنا بسأل الشيخ عبد الله المصلح، هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام؟ شكرا.
شكرا يا بني. ابن الكريم يسأل عن البورصة باختصار، يعني الذي يعمل في البورصة شيئا باختصار، كل الذي ترونه ينقسم إلى قسمين، إما مضاربة في نقود وإما مضاربة في سلع، وليس هناك شيء ثاني، سلع أو منافع. طيب، إذا كانت المضاربة في النقد في النقود فنحن لنا شروط شرعية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصابت المعروف، البر بالبر والشعير بالشعير والبنح والذهب، ثم قال والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بمعنى أنه إذا كان التعامل من جنس واحد، قمح بقمح ذهب بذهب، يجب أن يكون مثل بمثل يد بيد، يعني التساوي في الكمية والقبض في الحال، لا بد من الشرطين. طب إذا اختلفت الأجناس، خليني من البر والشعير ما نريد أن نطيل فيه الآن، لا يفعلها إلا بعض التجار الكبار، خليني أتكلم عن المضاربة في النقود، أتكلم عن المضاربة في السلع بعد ذلك. المضاربة في النقود إذا كانت مثلا تبغى تشتري يورو بدولار، دولار بريال، ريال بجنيه، جنيه بكذا إلى آخره، لا بأس بشرط، لا بأس بشرط، لا بأس بشرط، لا تأخذ بالله، لا بأس بدون ما تكملها، لا بأس بشرط. ما هو؟ أنك عندما تحرك الكمبيوتر أمامك فتدخل في حساب، فتخرج من حسابك الكمية التي تريد صرفها، يدخل في نفس الوقت إلى حسابك المبلغ الذي صرفته تماما ولا يتأخر إطلاقا. بعضهم يؤخروا 24 ساعة، بعضهم 36 ساعة، لا يجوز، لا يجوز مطلقا، إلا إذا كنت قد دخلت في برنامج تستطيع من خلاله في نفس الوقت تصرف ريالات تدخل في حسابهم ويدخل في حسابك دولار، تخرج من حسابك دولار ويدخل في حسابك ريال، وهكذا. فإذا كان نعم لا بأس من الزيادة في النقد، قد تشتري دولار يعني تشتري يورو بأربعة ريال، قد تشتري في يوم خمسة ريال، قد تشتري في يوم ثلاثة ريال، ما أدري يعني قد تشتري، لا بأس، لكن يجب أن يكون قد دخل في حسابك مباشرة. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي تحقق التقابض. فإذا تحقق التقابض، والمراد هنا التقابض إما الفعلي أو الحكمي، يعني الحكمي مثل التقابض في حسابك، يخرج من حسابك ويدخل في حسابك مباشرة، ما قبضته بيدك لكنه دخل في حسابك، هذا لا بأس به. يبدأ بعد ذلك المضاربة في السلع. أولا، هل أنت تضارب في سلع حقيقية أو في أوهام؟ لابد أنك تتأكد، لابد أنك تتأكد أن الذي تتعامل معه تضارب معه في سلع حقيقية، عنده شهادات، كنت قد أرسلت من قبلك مندوبا، تعرفت على هذه الشركة، تبيع قمحا، تبيع قطنا، تبيع حديدا، تبيع نحاسا، تبيع إلى آخره، سلع حقيقية، و اشتريت منهم هذه السلعة وحستها بنفسك وقبضتها القبض الشرعي. القبض الشرعي هنا له صور، قد يكون القبض الشرعي أن يحولوه من مخازنهم إلى مخازن أنت تستأجرها أو تحولها إليها أو ترسل مندوبا من عندك ليتحقق أن هذه البضاعة صارت في حوزتك وفي ملكك وأصبحت في مكان معروف. هذه بضاعة زيد بن عمرو بن عمران التي لا يوسف خلاص أصبحت لك وحد يعني حددت وعرفت. أما أن تضارب في سلع وهمية لا تدري عنها شيئا، والله في سلعة موجودة في قاع المحيط الأطلسي نصل إليها 99 غواصة نصل، الكلام هذا قاعد يضحكوا على عقولنا، اتقوا الله في أنفسكم، يجب أن نكون عقلاء. فإذا يجب أن يكون حذرين في هذا الباب، هناك لعب ليس بالهين. ترى الذي البيع في الأوهام أو في ما يسموه بيع الوهم تكاد تكون عندما تعمل مقارنة بين بيع السلعة الحقيقية وبين بيع ما ليس بسلعة وإنما هو عقود وهمية أمر مذهل. فعلينا أن نتنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني وضع لنا قاعدة عجيبة جدا سبحان الله، لو فقه الناس يعني والاقتصاديون يعرفون ذلك، عندما قال لحكيم بن حزام يا حكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك، هذا يبيع سندات لبضاعة ما يملكها ولا هي موجودة ولا يستطيع يقبضها ولا يستطيع يملكها، بس عنده حق السند عند الورقة يبيع وهم. طب فين البضاعة حقي؟ قال لا ما أدري، أنا اشتريت هذا السند ولا أدري. الرسول عليه يقول لا تبيع ما ليس عندك. شوف هذا القلم، معنى هذا القلم مو حقي وحق الأخ الزميل جزاه الله خير أعطاني حتى أكتب فيه، لا تبيع. إذا كان لك أصبح لك، ما تبيعه، ما هو لك، ما تملكه لا تبيعه. هذه عظمة هذا الدين. يلا نسأل الله التوفيق.
حبيت أسأل فضيلة الشيخ عبد الله المصلح عن حكم البطاقات الائتمانية، علما أن بعض البنوك تقول أنها شرعية. هذا سؤالي وشكرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا ولدي وبارك الله فيك. البطاقة يا ولدي هي عبارة عن كفالة، يعني أصدر البنك ضمانا كفالة، كفالة أعطاك كفالة، هذه الكفالة تضمن حق البائع والكافل هو البنك، تضمن حق البائع الذي اشتريت منه السلعة وأعطيته البطاقة واستلمت أنت السلعة، وكأن البنك يقول يا أيها التاجر إني أضمن وأكفل من يقدم لك هذه البطاقة، أعطي ما يريد وأنا أسدد لك المبلغ. فالبنك في هذه الحالة مصدر البطاقة هو بمثابة الكفيل، بمثابة الضامن، يضمن حق التاجر، يضمن لهذا المشتري عند التاجر قيمة هذه السلعة ويجعلك تشتري. وأصبح الناس يستريحون من مسألة يعني بدل ما يحمل نقود عنده يحمل هذه البطاقة وهي تغني. طبعا البطاقة الإسلامية قائمة على هذه على هذا الأصل أنها ضمان وكفالة، لكن عندنا للأسف الشديد بطاقات ربوية. البطاقة هذه فيها محذوران، البطاقة الربوية ما هو المحذور؟ المحذور الأول أنه يعطيك عندما تشتري، عندما تشتري طبعا البنك يضمن، يعني البنك يضمن ويخليك تشتري بهذه البطاقة ما تريد من التاجر، لكن يعطيك مدة سماح، يقول لك السماح 20 يوم، إن سددت في 20 يوما ما في مشكلة، وإذا ما سددت يبدأ العداد يشتغل في الربا عليك. أما هذه البطاقة التي تصل من البنوك الإسلامية فهي كفالة، والمبلغ هو المبلغ لا يزيد إطلاقا، إنما قد يأخذون أجرة لهذا الضمان، أجرة محددة معلومة معروفة في مقابل هذا الضمان، وأخذ الأجرة على الضمان فيها كلام أهل العلم، لكن الصحيح جوازه لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ما يدل على عدم جوازه. فالشاهد في الأمر هذا الفرق بينهما. الأمر الثاني في البطاقات الربوية أنك أنت تقر، تقول وأنا أوقع وأقر على أنني إن لم ألتزم بدفع المبلغ بعد فترة السماح أنني سأدفع الربا، فأنت توقع على نفسك بقبول الربا، ففيها محذوران مخيفان. المحذور الأول أن إذا انتهت الفترة سيحسب عليك ربا، والمحذور الثاني أنك أنت وافقت على الربا، لكن في البطاقة الإسلامية ليس فيها لا هذا ولا هذا. ونسأل الله الجميع التوفيق. طيب ما شاء الله، السائلون من الخارج انتهوا. هذا يقول: أمي ولدت قبل سنوات عديدة، قالت إنها لا تستطيع الصيام بعد الولادة، لا يمكنها تعويض هذه الأيام لأنها مريضة، حيث كانت شابة لم تكن تعلم قوانين الصيام، إنها تريد تعويض هذه الأيام ولكنها لا تستطيع، وتسأل إذا كان من ممكن أن أصوم لها. لا تصومي لها، إذا وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تصوم تطعم عن كل يوم مسكين، أما لو كانت قد توفيت وفي ذمتها هذا الصيام أنت تصومي عنها بعد وفاتها. فإذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن هذه الآن انتبهت، ما كانت تعرف، وجاءت إلينا وقالت: والله يا إخواني أنا ما كنت أعلم أن المرأة إذا ولدت في رمضان، ما كانت تعرف نتيجة، قد تجهل إلى آخره، وأنني ما كنت أقضي، والآن أنا عجوز ماذا أصنع؟ نقول: انتظري حتى تموتي. لا، أو نكلفها بأن تصوم وهي في هذه الحالة. لا، نقول: الله قد أعطاك رخصة أنك حتى في رمضان ما تصومينه، إنما تطعمي عن كل يوم ما دمت كبيرة لا تستطيعين. أي نعم، في هذه الحالة أي نعم. وعلى الذين يطيقونه، قرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه أي يشق عليهم فدية طعام مسكين، فأطعمي عن كل يوم مسكين. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.